إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الناس فإننا في هذه الأيام أواخر أيام شعبان ننتظر قدوم شهر رمضان، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر العظيم الذي جعله الله عز وجل منة لعباده، فهو هدية من رب العالمين لعباده، لأنه اجتمعت فيه فضائل كثيرة ومنافع كثيرة بإذن الله تبارك وتعالى، منافع دنيوية وأخروية، فهو شهر عظيم. ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم أو كان بعض السلف رحمة الله عليهم يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان قبل مجيئه بعدة أشهر، وإذا ذهب يدعون الله عز وجل عدة مرات أن يتقبله منهم، لأنه موسم عظيم، موسم جلب الحسنات ورفعة الدرجات والعتق من نيران رب العالمين، وفيه من الفضائل ما الله به عليم. تأملوا معي في هذه الأدلة العظيمة في بيان شيء من فضائل هذا الشهر الكريم أو الشهر المبارك، في بيان شيء من فضائل هذا الشهر المبارك. فقد روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي أنه قال: كل عمل ابن آدم له، تأمل معي، كل عمل ابن آدم له. في بعض الألفاظ، ألفاظ الحديث، أنه قال: الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول، قال: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. فتأملوا معي هنا، أي عمل تعمله، إما أن يكتب الله عز وجل أجره لك بعشرة أضعافه، وإما أن يزيد إلى عشرين أو إلى الثلاثين أو إلى الخمسين أو إلى المئة، إلى المئة الضعف، أو إلى المئتين، أو الثلاث، أو الخمس، أو السبع. إذا صليت صلاة واحدة قد يكتبها الله عز وجل لك إلى سبعمائة صلاة. لماذا؟ هذا يعود إلى ما في قلب هذا المصلي من الإخلاص، وأنه يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، وأنه يؤدي هذه الصلاة كما أراد الله. وهكذا عبادات كثيرة، بل جميع العبادات، جميع العبادات قد يضاعف أجرها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام. أما الصيام فإنه أكثر من ذلك بكثير جدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. تأمل معي، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، معنى هذا أن أجره أعظم بكثير، أن أجر الصيام أعظم بكثير من أجور بقية الأعمال، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، هذا كلام الكريم سبحانه وتعالى، الكريم العظيم المنان، الذي قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فتصور كم سيكون هذا الجزاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. هل سيكتب لك اليوم بألف يوم؟ قد يتجاوز ذلك بأضعاف لا يعلمها إلا الله، لأنه قال: فإنه لي وأنا أجزي به، لم يحدث. ولذلك من عظيم أجر الصيام أن المؤمن يأتي في يوم القيامة ويفرح فرحا عظيما بصيامه الذي صامه في الدنيا، لأنه في نهاية هذا الحديث قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. نعم أيها الإخوة الكرام، يفرح فرحتين: الفرحة التي عند لقاء ربه عندما يرى الأجور العظيمة التي أعدها الله عز وجل له، والجزاء العظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك، بعد قوله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، بعد قول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، قال: والصيام جنة، والصوم جنة، أي وقاية، وقاية، وقاية من النار. وقاية حتى من الأمراض، وقاية من المعاصي. فترى العصاة المجرمين أغلبها هذا الصنف يتوب إلى الله عز وجل في رمضان، يقول خلاص هذا رمضان، هذا شهر العبادة، هذا شهر التوبة، هذا شهر الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فيتوب، يتوب إلى الله تبارك وتعالى. نعم أيها الناس، انظروا إلى قوله والصيام جنة، جنة أيضا من الأمراض، فترى الكثير من الأمراض التي هاجمت الكثير من الناس الذين ما وجدوا لها علاجا، لا بالعقاقير الطبية بأنواعها ولا بغيرها، ما نفعتهم الإبر وما نفعتهم الحبوب وما نفعتهم المشروبات الدوائية، ما نفعتهم. علاج هذا الصنف هو بالتجويع والتصويم، ولذلك أقاموا في بعض الدول الغربية مستشفيات للعلاج بالتصويم، مستشفيات خاصة بالعلاج بالتصويم، مستشفيات، لأنهم ما وجدوا لهذه الأدوية نفعها عند بعض الأمراض، وفعلا نجحوا في ذلك، فإن الكثير من الناس شفي من الكثير من الأمراض بسبب العلاج بالتصويم. إذن تأملوا معي كيف أن الصوم له منفعته الدنيوية قبل الأخروية، له منفعته الدنيوية قبل الأخروية بإذن رب العالمين تبارك وتعالى. انظروا، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعضهم أنه أصيب، ذكر بعض العلماء وهو الإمام الألباني رحمه الله أنه أصيب بمرض مستعصٍ ما نفعت معه سائر هذه العلاجات التي يتداولها الناس، ما نفعت، فلجأ إلى العلاج بالتصويم. قال: ذهبت المسجد الحرام وظللت مدة 42 يوما لا أذوق طعاما وإنما أشرب الماء فقط، حتى أصبح كالهيكل العظمي. قال: وخرجت في آخر أيامي أجوب السوق لأخذ بعض الحاجات. قال: فشممت رائحة الطعام من مطعم من المطاعم حتى كادت روحي أن تخرج من شدة الرغبة للطعام. قال: ثم بعد هذه المدة رجعت آكل شيئا يسيرا فشيئا يسيرا حتى عودت المعدة على الطعام، فشفيت بإذن الله تبارك وتعالى من تلك الأمراض. هذا علاج، لأنك طوال العام وأنت تأكل وتثقل على هذه المعدة بالطعام، تثقل عليها في الصباح وفي الظهر وفي المساء، وبعضهم ربما في يومه وليلته 4 وجبات، وبعضهم ربما 5 وجبات، فيثقل هذه المعدة، ما تستطيع أن تهضم الطعام جيدا لينتفع به البدن، فبعضه يذهب فضلات، وبعضه يعلق بجدران المعدة، بعضه يعلق بجدران المعدة، وإذا علق بجدران المعدة تعفن، تعفن، وإذا تعفن سبب الأمراض، لأن المعدة بيت الداء. إذن أيها الناس تأملوا معي كيف كان الصيام وقاية من الأمراض بإذن رب العالمين تبارك وتعالى، وهكذا أيضا وقاية من النار، وقاية من النار. فقد ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، هذا اليوم يعتبر يوم نافلة على الصواب، ليس في المعركة، في سبيل الله على الصواب، إنما نافلة لله، ومعلوم أن صوم الفريضة أعظم من صوم النافلة، لأن الله عز وجل قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء هو أحب إلي مما افترضته عليه. فالتقرب إلى الله بالفريضة أفضل من التقرب إليه بالنافلة. لو أن إنسانا يقوم الليل من بعد صلاة العشاء إلى بزوغ الفجر ثم ينام عن صلاة الفجر، وربما قد قرأ في قيامه الليل 15 جزءا، وأطال القيام وأطال الركوع وأطال السجود وما إلى ذلك، ثم نام عن صلاة الفجر، فهو فاشل. ولو أنه نام الليل وقام يصلي الفجر فهو من الرابحين بإذن الله عز وجل، لأنه تقرب إلى الله بما افترض عليه. صحيح أن النوافل فيها خير وبركة، ولكنها هي الربح. كيف تترك رأس المال وتعمد إلى الربح وما عندك رأس مال؟ فالفريضة رأس مال والنافلة ربح. فهنا تأمل معي، هذا عبارة عن نافلة، فكيف بأجر الفريضة؟ كيف بأجر الفريضة؟ كم سيعطى الإنسان؟ فتأملوا معي هنا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. انظر، 70 سنة بمجرد أن تصوم يوما من الأيام في سبيل الله، أي نافلة. كيف لو كان من أيام الفريضة؟ بل ورد عند الإمام النسائي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعده الله عن النار 100 عام. سبحان الله، 100 عام، كم مسيرة 100 سنة؟ لو بكرت من الصباح الباكر وانطلقت ماشيا إلى جهة عدن أو جهة صنعاء ستقطع مسافة بعيدة خلال اليوم الواحد، فكيف بالله عليك بمسيرة 100 سنة؟ بمسيرة 100 سنة. تأملوا معي أيها الناس عباد الله إلى هذا العطاء من رب العالمين تبارك وتعالى. باعده الله عن النار 100 عام. بل ورد عند الإمام الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. خندق كما بين السماء والأرض، يبعد الله عز وجل عنك النار بهذه المسافة البعيدة. ومعلوم أن المسافة بين السماء والأرض هي مسيرة 500 سنة، كما ورد ذلك عن ابن عباس صح موقوفا وله حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي، ولذلك يقال موقوف له حكم الرفع، وهو صحيح إلى عبد الله بن عباس، أن بين السماء الدنيا والأرض 500 سنة. سبحان الله، كم يعطيك الله عز وجل، كم يعطيك الله تبارك وتعالى بسبب إقبالك عليه بصيام نافلة، فكيف بصيام الفريضة؟ ولذلك أيها الناس نفرح بقدوم هذا الشهر الكريم المبارك، نفرح بقدوم هذا الشهر المبارك. أما لفظة الكريم فإنها لا تجوز، لأن الكريم هو الله، هو الذي أكرمنا برمضان، فنقول رمضان المبارك نفرح به، فإنه منا من الله سبحانه وتعالى. افرح كما قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون، هذا هو الذي يفرح به. نعم أيها المسلمون عباد الله، نعمة عظيمة. قال: والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. نسأل الله التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه، والحمد لله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس، تأملوا معي في هذا الحديث العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، أي لا يقدم على أهله ويأتي أهله ويجامع زوجته، أما مسألة أن يقبلها أو يلاعبها فلا مانع، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، أي بدون الجماع. ولذلك قالت: وكان أم ولكنه كان أملككم لإربه، أي كان يضبط نفسه ويحزم نفسه. ولذلك بعض أهل العلم يحرمون على الشباب أن يقترب من زوجته في نهار رمضان، لأن هذا سيسبب عليه جريمة يرتكبها عياذا بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا بد للإنسان أن يصوم عن الطعام والشراب والجماع، كما قال الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجلي. فينتبه المسلم، ينتبه، المسألة خطيرة جدا. تأملوا معي في خطورة هذا الأمر. ورد في الصحيحين وعند أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ تأملوا معي، الرجل جاء يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يدري بما، لا يدري ما يترتب على هذا المحرم من الإثم. هو يعلم أنه حرام، يعلم، لكن لا يدري ما يترتب من الإثم، من التكفير، لا يدري ما يترتب عليه من تكفير الله. ولذلك ومع هذا كله النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يجب عليه أن يكفر حتى وإن لم يكن يعرف تفاصيل الأحكام. قال له، لم يقل له: لا تعد فإنها كذا وكذا، لا، ما دام أنه يعلم أنه حرام عليه الإثم، وعليه أن يتحمل ما يكون بعد ذلك من كفارات يلزم بها يلزم بها، ولا يسقط عنه الإثم إلا إذا أقدم على إتيانه لأهله وهو جاهل بالحكم، لا يدري بالحرمة أبدا، لا يدري بالحرمة، هنا يسقط عنه الإثم. وينتبه لأن الله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن تأملوا معي، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. أي لا يستطيع الرجل الفقير فقرا مدكعا. وفي زماننا هذا لا توجد الرقاب الذين هم ملك اليمين، لا يوجد. هذه كانت توجد في الحروب بين المسلمين والكفار، عندما كان المسلمون ينتصرون ويغلبون الكفار فيغنمون أموالهم ويسبون نساءهم وذراريهم ويأسرون رجالهم، فيعني يجعلون الرجال عبيد والنساء إماء وما إلى ذلك، نعم، ويبيعونهم ويشترونهم في الأسواق مثل الأنعام، يجوز حتى ولو يسلمون، ولو يسلم أحدهم يدخل في دين الإسلام ما دام أنه أسر وأصبح رقيقا، خلاص، إلا إذا يسر الله له من يعتقه أو اعتقه سيده مالكه، هذه مسألة أخرى. فالشاهد هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صوم شهرين، صيام شهرين متتابعين؟ قال: لا. أي ما يستطيع بدنه، ما يتحمل، لو صام لسبب له تبعات، لأتعبه، لمرض، ولذلك قال: لا، ما يستطيع. هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. الرجل في غاية الفقر، ولكن وقعت عليه ولا يدري ما يترتب عليها من أحكام، إنما كان يعلم أنها حرام فقط. فبعد ذلك جاء بمكتل فيه تمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: خذ هذا وأطعم به، أي يطعم مساكين. قال: أعلى أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها، أي البلاد المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، يعني هو أفقر واحد، فهو بين له أنه أفقر واحد، ما أحد أفقر منه أبدا. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: أطعمه أهلك. فالشاهد أيها الناس، تأملوا كيف بين له هذا الحكم وهو ما كان يعلم، ما كان يعلم، ولكنه قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ هل تجد، هل تستطيع صوم شهرين متتابعين؟ هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ ليتبين لنا أن المسألة خطيرة، وأنه لا يجوز للشخص أن يقترب من زوجته في نهار رمضان إذا كان ممن لا يستطيع أن يمسك نفسه، لا يجوز له ذلك، سواء كان شابا أو كبيرا. فكبار السن بعضهم ربما يحكم عليه بحكم الشاب باعتبار أنه يختلف عن غيره من كبار السن. نعم أيها الناس، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يقترب من أهله، ولا يصخب، ولا يصخب، لا يرفع صوته بالشجار والسباب، رفع الصوت بالصياح في المخاصمة، نعم، ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل، أي يعني ضاربه، فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. معنى الكلام أنه أنا أستطيع أن أرد عليك بدل السبة بعشر، وبإمكاني أن أضاربك وأواجهك كما أنت عازم على مضاربتي. قال: ولكن امرؤ صائم. أما بعض الناس للأسف ينقلب في رمضان وحش، كأنه وحش، لا سيما على أهل البيت، ولذلك بعض النساء تخاف من دخول رمضان، لا لأنها تكره الصيام، هي تحب الصيام، ولكنها ترى زوجها ينقلب وحشا من الوحوش البرية، ما كأنه إنسان فيه الرحمة، وإذا قصرت بشيء من الطعام ربما طلقها، قد صنعت له كذا وكذا وكذا، وما صنعت شيئا يسيرا أو شيئين أو كذا، بعضهم يطلق. لماذا؟ لأنه غضبان، غضبان، ويظن أنه سيأكل كل الطعام بمفرده، وهو عبارة عن وسوسة من الشيطان، وإلا سيكتفي بما يسر الله عز وجل. فهنا ينبغي للإنسان أن يتحسن خلقه. في بعض المناطق والأماكن يكثر القتل في رمضان بحجة أنه صائم. الله عز وجل قال: كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يربينا على التقوى. ما هنا تعود على الوحشية وعلى القسوة وعلى الغلظة وعلى السباب وعلى الشتام وما إلى ذلك، لا ينبغي لك أيها المسلم. ولذلك الرسول يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. قال: ولخلوف فم الصائم، اسمع، ولخلوف فم الصائم، الرائحة التي تنبعث من فمك وأنت صائم يتأذى بها غيرك، لأنها خرجت من الجوف الفارغ الذي لا يوجد فيه طعام. نعم، ولخلوف فم الصائم أي رائحته أطيب عند الله من ريح المسك. سبحان الله، يوم القيامة ستفوح هذه الرائحة التي كانت نتنة في الدنيا، ستفوح في يوم القيامة أطيب من ريح المسك بإذن رب العالمين تبارك وتعالى. ثم قال: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره، في موضعين أو في وقتين. الوقت الأول عندما تغرب الشمس يفرح الصائم ويخيب الذي أظهر للناس أنه صائم وهو يأكل بالسر، يتخفى من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. نعم، فيا للأسف، يا للأسف من هذا الشخص الذي يظهر للناس أنه صائم ويدعي الصيام ولكنه يفطر بشرب الماء أو بتناول الطعام أو بالوقيعة على زوجته عياذا بالله تبارك وتعالى في نهار رمضان. نعم أيها الناس، هذا يخيب وهذا لا يفرح، هذا يحزن، هذا حزين، هذا كئيب، كئيب حزين. نعم، أما ذاك فإنه فرح الذي صام وتعبد لله وتقرب إلى الله عز وجل بهذا الصيام، امتنع عن الطعام والشراب والشهوة من أجل رب العالمين عز وجل، لأنه يخاف عذاب الله ويرجو جنة الله تبارك وتعالى وما عنده من النعيم المقيم. هذا يفرح عند فطره لأنه صام، ثم يفرح عندما ينتهي الشهر وتأتي ليلة العيد. ليلة العيد يفرح فرحا عظيما أنه صام. جاء وقت الإفطار على مدار العام لمن لا يصوم النوافل، لكنه جاهد نفسه وصام الفريضة، صامها تعبدا لله عز وجل وتقربا إليه وخوفا من عذابه، وامتنع من الطعام والشراب. ولذلك يأتي ويفرح في ليلة العيد فرحا عظيما، يفرح. ولذلك جعل الله عز وجل العيد فرحا للناس على إثر هذه العبادة، كما جعل عيد الأضحى فرحا للناس على إثر عبادة الحج. نعم، يعيد الناس لأنهم عبدوا الله، يعيد الناس لأنهم صاموا ولأنهم حجوا، وببركة تقرب الحجاج إلى الله عز وجل جعل الله عز وجل عيد الأضحى فرحا لجميع المسلمين. فتأمل معي، قال فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يفرح عندما يلقى الله لأنه وجد أجر الصيام عظيما فوق ما كان يتخيله بكثير، وجد أجورا عظيمة، وجد أجورا عظيمة يعطيه الله عز وجل، وجد باب الريان. وما أدراكم ما باب الريان؟ هذا باب من أبواب الجنة للصائمين، فهو ما دام أنه كان من الصائمين في الدنيا ممن جاهدوا أنفسهم على الصيام، فإنه بإذن رب العالمين تبارك وتعالى يدخل من هذا الباب، من باب الريان، جزاء وفاقا. نسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقنا لصيام هذا الشهر المبارك. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة يا رب العالمين. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد ديننا بسوء أو مكروه فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل الدائرة على رأسه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، قامت الصلاة، قامت.